باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كتاب تحت أقدام الصليب، الكاتب القمص بشوي كامل. مقدمة المؤلف: إن التأمل المتواصل في صلب ربنا يكسب النفس حرية وسلاما وقوة وغفرانا، وبقدر ما يزداد تأملنا في الصليب بقدر ما تتعمق شركتنا ومعرفتنا للرب يسوع. والتأمل في الصليب عبادة أساسية في حياة المسيحي، خدم من أجلها بولس الرسول حين قال: أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا، غالطية 3:1. وأما من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به صلب العالم لي وأنا للعالم، غالطية 6:4. إلى أن قال: مع المسيح صلبت فأحيا، لا أنا بل المسيح يحيا في، الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي، غالطية 2:10. إن المسيحي لا يستطيع أن يقول إنه يعرف المسيح إن لم يكن له شركة مقدسة في تأمل مستمر في صليب المسيح. لذلك لنبدأ بتدريبا يومي أننا نقف كل يوم على الأقل 10 دقائق في تأمل مستمر في الذي صلب عنا. نتأمل أولا في خطايانا التي سببت صلب يسوع، وثانيا في عمق محبة الله الذي قبل كل هذه الآلام في جسده نظير خطاياي، وفي الختام ينتهي التأمل بالسجود وأشكر الله وتقبيل قدميه اللتين أعتقتاني من طريق الضلالة. فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. رسالة كورنثوس الأولى 1:18. عثرة الصليب، جهالة الصليب، قوة الصليب، هذه مواقف 3 للصليب. إزاء الإنسان كشفها القديس بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس، رسالة كورنثوس الأولى 1:18-25. أولا عثرة الصليب: أنت يا ربي قلت ويل لمن تأتي به العثرات، فكيف يكون الصليب عثرة؟ إن الصليب في ذاته ليس عثرة، ولكن لليهود عثرة، والتهود حركة دينية باطنية في نفس الإنسان يعثرها الصليب. فحب الرئاسة والمال والأنانية والشكلية والظهور على أزقة الشوارع كلها حركات يهودية، يقف أمامها الصليب دائما عثرة. يا نفسي، عندما تتطلعين لحب الرئاسة فإذا بيسوع يقول لك: ما جئت لأخدم بل لأخدم، الصليب عثرة لك يا نفسي الأنانية. عندما تتطلعين ليسرع المصلوب بإذلال ذاته بلا حركة على الصليب، عثرة لك يا نفسي المشاركة لصيارفة اليهود وباعة الحمام. عندما تتطلعين إلى يسوع على الصليب مجردا حتى من ثيابه، عثرة لك يا نفسي المحبة للظهور. عندما ترين يسوع مرذولا مصلوبا يحذرك من الصلاة في الأزقة ونواصي الشوارع، عثرة لك يا نفسي. عندما لا تحتملين من يخدش كرامتك لا في المنزل ولا في العمل ولا حتى في خدمة الكنيسة، عثرة لك عندما ترين يسوع مرذولا محتقرا على الصليب، عثرة لك يا نفسي عندما تشتهين المتكأ الأول وصوت الرب يدعوك إلى المتكأ الأخير، عثرة لك يا نفسي أن نكسة اليهود تهددك كل يوم وسيظل صليب ربنا، عثرة لك عندما تركضين عن حياة الحب والاحتمال والخضوع إلى حياة الكراهية سرعة التعب والهروب من الباب الضيق. ربي يسوع، بحق أنت أوصيتني أن أحمل صليبي كل يوم وأتبعك، وبلا شك كان قصدك أن تحميني من أمراض التهود التي تهدد نفس الشقية، أما الكنيسة فقد ظلت مهددة باليهودية ولكنها انتصرت على نكسة التهود بعثرة الصليب، وهذا ما أعلنه الرسول بصراحة أنه إذا خضع للفكر اليهودي والختان يجعل عثرة الصليب تنتفي، غلاطية 5:11. وحاربت الكنيسة الملك المادي الألفي وجاهدت مدرسة الإسكندرية في ذلك، مؤثرة أن ليس هنا مدينة باقية ولكن لنا هنا صليبا نحمله وباب ضيق ندخله. وفي القرن العشرين الرجوع إلى فكرة الملك المادي للمسيح هو فكر الكنيسة الغربية ممزوجا بسم التهود الغربي، إن مؤتمرات الكنائس التي تفاهمت مع الفكر اليهودي بعيدا عن الدعوة للتوبة هي بالحقيقة قد ألقت سلاحها أي صليبها، لأن عثرة الصليب قد انتفت وخرجوا من المؤتمرات متصافين ولكن بدون صليب. ثانيا، جهالة الصليب. ربي يسوع، أنت أعلنت لي أن الصليب هو حكمة الله وقداسة وفداء، إنه حكمة الله في سره، لأنه لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. رسالة كورنثس الأولى 2:8. عندما يعجز الإنسان عن إدراك عظمة أدراك من الأمور يدعي حقارة هذا الأمر، وهكذا فإن سر التجسد والفداء أسرار إلهية عالية لا يقدر الإنسان على إدراكها إلا إذا أعلنها الروح القدس له، لأن الإنسان عندما يدرك أمرا أو فلسفة أو اختراعا بعقله يكون سيد هذا الاختراع، والإنسان ظن أنه يستطيع أن يفهم الله بعقله وبذلك يكون سيدا له، ولم يعلم أن حكمة الإنسان جهالة أمام الله. عندما يتكلم الرسول بولس عن آلام المسيح وقيامته قال له فيليكس الوالي بصوت عظيم: أنت تهذي يا بولس، الكتب الكثيرة تحولك إلى الهذيان، أعمال 26:23. أما الفلاسفة اليونانيين في أثينا فقالوا عنه: ماذا يريد هذا الهذار أن يقول؟ أعمال 17:18. وفي قرننا العشرين سيظل الصليب جهالة، سيظل الصليب هو الفرق الواسع بين المسيح وكل العالم وفلسفاته ودياناته، ستظل عقيدة التثليث والتجسد والصلب والقيامة جهالة للآخرين، وسيعجز عن إقناع إنسان ملحد لا يؤمن بهذا الإيمان وسيتهمون بالجهل. وفوق ذلك فالمسيحي الذي يتمسك بالحق في حياته وعمله يتهمه زملائه أنه غير متفتح الذهن. والأخت المسيحية في لبسها وسلوكها يتهمونها بالرجعية، والمسيح المتسامح يتهمونه بالعبط، والإنسان المؤمن يتهمونه بأنه غير واقعي، والذي يترك العالم ليعبد الله في ديره يتهمونه بالهروب، والذي يصرف وقته وماله في خدمة المسيح يقولون له لماذا هذا الإتلاف؟ ربي يسوع، من البداية علمتني أن مسيحيتي يجب أن تبدأ بحمل الصليب كل يوم. سأحمله وأشهد لك ضد يونانية العالم رغم كل ما سينعتونني به أني جاهل، فالصليب جهالة. أما الكنيسة فالعالم اليوم يفرض عليها إنجيلا اجتماعيا وأخلاقيا، بدل أن يجعل الأخلاق والنشاط الاجتماعي ثمرة للحياة الروحية. لقد انزلقت كثير من الكنائس ووقعت في فخ العلمانية سيكولاريزم. كنائس الغرب تقيم الجامعات والمستشفيات ولكنها لا تتحدث عن التوبة. في العام الماضي أباحت جماعة من الكنيسة اللوثرية في أمريكا أباحة العلاقات الجنسية خارج الزواج، وغيرها أباح الرقص حتى للرهبان والراهبات. ربي يسوع، لا تسمح أبدا بأن ترمي كنيستنا صليبها وتسير وراء كنائس الغرب بدعوى التطور وعدم التأخر عن مسيرة العالم. ربي يسوع، أنت تعلم أن كنيستنا متهمة بالتأخر والجهل، لأن الصليب عند الكثيرين جهالة. ثالثا، قوة الصليب. 1. الصليب في طبيعته قوة ليس ضعفا وهزيمة. أراد هيرودس ممثل الكنيسة المختلطة بالعالم، أراد أن يسمع كلمة من يسوع، ولكن يسوع رفض بقوة لأنه لا شركة بين الحق القوي والثعلب الماكر المخادع. سأل بيلاطس يسوع عن الحق فلم يجب لأن الحق واضح، فهدده بيلاطس بالصليب، فقال له يسوع ليس لك سلطان علي إن لم تكن قد أعطيت من فوق. تمنى الفريسيون ورؤساء الكهنة أن يجاملهم يسوع في فريسيتهم ورياءهم، ولكنه شبههم بالقبور المبيضة وهي من داخل مملوءة كل نتانة. تمنى الصيارفة لو قبل منهم رشوة ولم يطردهم، ولكنه غار على قداسة بيته وقلب موائدهم عن مبدأ واحد من مبادئه. كان الصليب شهادة على فشلهم جميعا، كان الصليب شهادة على انتصار مبادئه عليهم، كان الصليب شهادة على ضعف العالم، كان الصليب شهادة على قوة المسيح. إن أبناء يسوع ينبغي أن يكونوا أقوياء، والشاهد على قوتهم هو الصليب، فليس الصليب مجرد لون من التأمل الروحي الجميل، ولكنه أيضا احتمال للألم من أجل الوقوف ضد العالم. ولم يكن الصليب في حياة الرب نتيجة لأعماله، ولكنه كان جزءا من خدمته عندما قال ينبغي لابن الإنسان أن يتألم كثيرا. متى 16:21. يسوع إلهي، علمني عندما أكون في شدة في العالم أن لا أحس بأنني مهزوم، ولكن منتصر بقوة صليبك. 2. الصليب في طبيعته أقوى درجات الحب وأعمقها، حب لصالبيه، حب للخطاه، حب للمنتهى، حب للبذل بلا مقابل. الصليب هزيمة للكراهية، فليس في الصليب ذرة واحدة منها. 3. الصليب في طبيعته أقوى درجات الغلبة على الشيطان والموت والجحيم والعالم. سحق الشيطان، رأيت بعيني عندما يضع الكاهن أو الأسقف الصليب على إنسان به روح نجس، رأيته وسمعته يصرخ بشدة ويخرج خوفا من الصليب. ما أرهبك أيها الصليب، لأن الموت سببه الخطية، والرب يسوع دان الخطيئة بالجسد. عندما أرادت الملكة هيلانا أن تتحقق من صليب ربنا، وضعت جسد ميت على الصليب الأول والثاني، فلم يحدث شيء، ولكن بمجرد أن لمس النعش الصليب الثالث قام في الحال، عندئذ تحققت أنه صليب الرب. الصليب غلبة على الجحيم، إذ نزل الرب إليه من قبل الصليب وقرز للأرواح التي في السجن الجحيم ورد المسبيين. رسالة بطرس الأولى 3:18. الصليب غلبة على العالم، غلب به الرب، فولد في مزود لكي لا يتفاخر أحد بمكان ميلاده، وهرب وعاش على عطايا المحسنين وعمل نجارا، فبارك العمل وأذل كبرياء الأغنياء، وفي الخدمة حمل الصليب حتى وقع تحت ثقله، وبالصليب وهب لنا الطهارة. الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. غلطية 5:24. ربي يسوع، اكشف عن عيناي لأكتشف قوة صليبك في حياتي، وانقذ عقلي من طياشة الأعمال الهيولية إلى تذكار أحكامك السمائية، وأعطني أن لا أشتكي من أتعاب خدمتك، بل أجعل نفسي قيرواني آتيا من الحقل. أعطني يا رب أن أحيا لا أنا بل أنت في، ويكون لي نصيب مع الغالبين بقوة الصليب أمام البحر الزجاجي، غالبا على الوحش وصورته وسمته وعدد اسمه. ربي يسوع، أعطني كثارتك الروحانية لأرنم بها ترنيمة الصليب، ترنيمة موسى عبد الله والخروف. رؤيا 15:1-4. وبشفاعة العذراء مريم التي ضاقت شركة آلام الرب على الصليب، اجعلني أحمل صليب عثرة لي نقط، وجهالة لي نقط، وقوة الله لي. آمين. رباطات الرب يسوع، فأوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بيلاطس. متى 27:2. إن رب المجد يسوع رضي أن يربط ليجلد، فوقف صامتا أمام الجنود الرومان ليوثقوه ثم يربطوه على عمود ليجلدوه. ليس هناك قوة في الوجود تربط يسوع إلا خطيتي، لأنه صنع هذا محبة لي، إذ لم تكن هذه الرباطات إلا رباطات خطيتي. وكيف تربطني بالخطية؟ يقول معلمنا بولس الرسول عن نفسه: لست أفعل ما أريد بل ما أبغضه فإياه أفعل. ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ رومية 7:24. وكم مرة يا نفسي كنت تحسين بشلل في إرادتك، وتحسين أنك مربوطة برباطات قوية، رباطات محبة العالم، محبة المال، شهوات الجسد، رباطات الكرامة، حتى أنك يا نفسي كثيرا ما تتصرفين تصرفات حمقاء، وأنت لا تقدرين أنك تفعلين لا ما تريدينه بل ما يريد الذي ربطك. ربما يا أخي الشاب تشكو كثيرا من خطية تعترف بها مرات عديدة، ترجع تسقط فيها بسرعة. هذا هو معنى رباطات الخطية. تعال الآن لتنظر المصلوب مربوطا من أجلك وأجلي، وهو يقول لنا: ليس هناك قوة في الوجود تربطني إلا خطيتكم ومحبتي لكم. تأملوني الآن بلا حركة، لأنكم في أثناء الخطية تكون إرادتكم مشلولة بلا حركة. تأملوا العمود الصخري الذي ربطوني عليه، إنه نظير العالم بشهواته الذي يربطكم عليه رئيس هذا العالم الشيطان. تأملوا الحبال التي ربطوني بها، إنها حبال من الكتان لا تقدر أن تقيدني، ولكن حبال خطاياكم هي التي ربطتني. إن صوت يسوع يرن في آذاننا: أنا الذي ربطت لأجلكم لكي تصيروا أنتم أحرارا بلا رباط. إن ثمن حريتكم هو أن أربط لأجلكم. تذكروا إني قلت لكم: إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. يوحنا 8:36. عزيزي الشاب، إن كنت تطلب الحرية من الخطية فتدرب على التأمل المستمر في المسيح المربوط لأجلك. وفي الختام أنحني تحت قدميك يا يسوع لأقبلهما، لأنهما أعتقتاني من طريق الضلالة. إني سوف لا أكف عن تقبيل قدميك كما فعلت المرأة الخاطئة. لوقا 7:45. سوف أقبل كل يوم رباطاتك المقدسة، لأنها هي التي وهبت لي الحرية. جلدات الرب يسوع. بعد أن ربط الجند يسوع، تعاونوا جميعا في جلده بأصواتهم، 39 جلدة حسب القانون الروماني. وفي عرف هؤلاء الجنود القصاه، إن الجلد التي لا تترك جرحا عميقا في جسم الرب الرقيق لا تحسب من عدد الجلدات. تأملوا يا أحبائي ظهر الرب يسوع بعد الجلدات، إنها جراحات متداخلة ودماء سائلة. تأكدي يا نفسي أنك سبب هذه الجلدات. فعدو الخير بعد أن يربط الإنسان يقوم بجلده. فمثلا يربط الشاب بشهوة رديئة، وبعد ذلك ينهال عليه بجلدات قاسية بلا رحمة، جلدات نظرات شريرة وأفكار شريرة وصور خليعة وكلمات بذيئة وأعمال شريرة. إن كل جلدة من هذه الجلدات تترك في نفس الإنسان جروحا عميقة وعبودية أكثر للخطية وخضوعا، وهذه الجروح العميقة يصعب شفاؤها، ويربط إنسان آخر بمحبة المديح والكرامة ثم ينهال عليه بجلدات محبة الذات وعدم الاحتمال والانتقام والاهتمام بالمظهر والرياء، وهذه كلها جلدات قاسية تترك جروحا عميقة في النفس. وهكذا يسوع يقول لنا: يا أحبائي، ليس هناك قوة في الوجود تقدر أن تجلدني إلا خطاياكم ومحبتي لكم. وتذكروا أن القديس بطرس قال عني: الذي بجلدته شفيتم، رسالة بطرس الأولى 2:24. كذلك قال عني إشعياء النبي: وبجراحاته شفينا، إشعياء 52:5. إن قسوة الجند الرومان في جلد الرب يسوع هي قسوة الشيطان في جلدنا لنسقط في الخطية. إذن فجلدات الرب هي وحدها التي تشفينا من جراحات الخطية العميقة في النفس. ربما هناك خطية صنعتها من سنين بعيدة، ولكن جرحها ما زال ينزف، وليس له شفاء إلا بالتأمل في جلدات الرب الشافية. عزيزي الشاب، يا من تطلب الشفاء من جراحاتك، تأمل باستمرار في المسيح المجلود من أجلك. وأنت يا نفسي، تذكري أن كل مرة تشفين فيها من جراحات قديمة، إنما هذا ناتج عن جراحات الرب وجلداته من أجلك. لذلك يا رب، أنحني تحت أقدام صليبك، لا أكف عن تقبيلهما، وأتأمل جراحاتك فأكتشف فيها خطيتي فأبكي عليها وأنال منك الشفاء. فأشكرك وأحبك. إن كنيستنا الحبيبة تعلمنا في كل صلاة أن نقول: كيريا ليسون، يا رب ارحم، 41 مرة، نظير 39 جلدة، وإكليل الشوك والحربة، لكي تثبت في ذهني دائما جلداتك المقدسة يا إلهي. عندئذ أنال الشفاء من كنوز جراحاتك. فحينئذ أخذ بيلاطس يسوع وجلده، يوحنا 19:1، فعروه. فأخذ عسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية، وجمعوا عليه كل الكتيبة، فعروه وألبسوه رداء قرمزيا، متى 27:27-28. وقفتنا اليوم هي تحت صليبك يا رب، لنتأمل في عريك. إن أول مرة يتحدث فيها الكتاب المقدس عن العري كان في سفر التكوين: فأخذت من ثمارها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل، فإن فتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان، فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر، تكوين 3:7. فالعري هنا كان عريا من النعمة وليس من اللباس. فالحية أبعدت آدم عن نعمة الله فأحس بعريه، وهذا ما فعله الشيطان بالإنسان النازل من أورشليم الذي وقع عليه اللصوص الشياطين وعروه وتركوه بين حي وميت، مثل السامري الصالح، لوقا 1:30. فالإنسان المتكبر هو عريان من ثوب التواضع. والإنسان الشهواني هو عريان من ثوب الطهارة، والإنسان الغضوب والحقود هو عريان من ثوب المحبة، والإنسان المتكل على ذاته هو عريان من ثوب نعمة الله. يا نفسي، هل أحسست بعريك، بفقرك، ببؤسك؟ ألك شكل ومظهر علي ومواظبة على طقوس عباداتك ونقط إلخ؟ ولكن ألا تحسين يا نفسي أنك عريانة ومكشوفة أمام الله؟ من أجل هذا لما رأى الرب أن آدم ما زال عريانا أرسل ابنه آدم الثاني الذي تعرى وخلع ثيابه، أخلى ذاته وأخذ صورة عبد في فيليب 2:7، تعرى عن مجده ليصير إنسانا مثلي، وجاء ووجدني عريانا من التواضع فكساني بتواضعه، ووجدني عريانا من المحبة فكساني بمحبته لصالبيه، ووجدني عريانا من الاتكال على الله فكساني بإتمام مشيئة الآب، ووجدني عريانا من طاعة الله فكساني بطاعة الآب حتى الموت، ووجدني عريانا من الطهارة فكساني بقداسته، إذ لم يفعل خطية واحدة حمل كبريائي وحقدي وشروري ونجاساتي وعصياني، وكساني بثوب نعمته، أخذ الذي لنا فتعرى وأعطانا الذي له فكسانا. عروك ليهينوك، فالخطية عارا وإهانة، وأنت أتيت في شبه جسد الخطية لتدين الخطية في الجسد. كل خطية نصنعها يا رب بجسدنا تهينك وتعريك. كل شاب يستخدم أعضاءه، أعضاء المسيح، في الخطية فهو يهينك ويعريك، وكل شابة تعري ذراعيها وأرجلها جسم المسيح، رسالة كورنثوس 6:15، هي تهينك وتعريك. يا ربي يسوع المسيح، أطلب من أجل إخوتي الشبان والشابات الذين بدون إدراك يجرون وراء العالم فيعرون أجسامهم، جسدك أنت، وبذلك يهينوك ويعروك. وعروك ليجلدوك، إن الشيطان قبل أن يجلد أولاد الله يعريهم أولا من كل نعمة وسلام، وهذا ما حدث لنا، فحمله يسوع عنا، تعرى وربط وجلد. فالشيطان يعريني من محبتك، ثم يربطني بمحبة العالم، ثم يجلدني بالسكوت في شهواته، ويعريني من التواضع، ثم يربطني بالكبرياء، ثم يجلدني بحب الظهور والسيطرة، ويعريني من المحبة، ثم يجلدني بجلدات الإساءة للآخرين. من أجلي أنا يا يسوع تعريت، ثم ربطت، ثم جلدت. كيف غطى آدم عريه؟ صنع له آزارا من ورق التين. وهذه هي طريقتك يا نفسي، بعد أن تتعري من النعمة يدفعك كبرياؤك إلى الاعتماد على ذاتك وعدم الرجوع للتوبة والاعتراف، يدفعك الشيطان للاعتماد على المظاهر دون انسحاق الروح. أقف للصلاة أمام الآخرين وأمام نفسي، وأصوم وأصلي بدون توبة، بدون انسحاق، لكي أستر القلب العريان من نعمة الاتضاع. أخدم كثيرا لأستر القلب العريان من المحبة والعريان من الطهارة. آه يا نفسي، ألست تعلمين أن عيناي الرب تخترقان أستار الظلام؟ اسمعي يا نفسي صوت الله يقول لك، لأنك تقول أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة بي إلى شيء، ولست تعلم أنك الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان؟ أشير عليك أن تشتري مني ثيابا بيضاء لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك. رؤيا 3:17-18. يا ربي يسوع، لقد كنت مخدوعا وظننت إني لست بعريان، وعندما تأملتك على الصليب عريانا شعرت بغربتي فخجلت وأسرعت إليك لأشتري منك ثيابا ألبس الرب يسوع. أحسست أنك من أجلي تعريت لتستر عريي. أشكرك يا إلهي وأسجد تحت أقدام صليبك العارية وأقبلها. إن أقوى منظر يشبع نفسي هو عندما أراك عريانا على الصليب لأجلي، فتكتسي نفسي من ثوب نعمتك ومحبتك وطهارتك. يا ربي يسوع، إني أكرر كل يوم مع الكنيسة أشكرك على كل حال لأنك سترتنا. ألبس الرب يسوع، فمررت بك ووجدتك عريانة وعارية، فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك وكسوتك بزا. حزقيال 16:8-10. ألبسي يا نفس الرب لتكن لك رائحة يسوع وأعمال وروح يسوع. ولكنك يا نفسي لا تقدرين أن تلبسي يسوع قبل أن تتخلصي من الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، لكيما تلبسي الإنسان الجديد الذي يتجدد حسب صورة خالقه. أفسس 4:23، كولوسي 3:10. ألبسي الرب في نوره وطهارته ونقاوته ومحبته لكي يشع فيك النور والطهارة والحب والحياة. ألبسي يا نفسي سلام الله الكامل لكي تقدري أن تثبتي ضد مكايد إبليس. أفسس 6:10. وعلى جميع هذه ألبسي يا نفسي المحبة التي هي رباط الكمال. كولوسي 3:14. كيف ألبس الرب يسوع؟ أولا أقف أمام الصليب فأرى يسوع عريانا من أجلي ولابسا خطاياي فأحزن وأخلع الإنسان العتيق. ثانيا، هذا ما علمتني إياه الكنيسة الحبيبة قبل أن أنزل للمعمودية لألبس الرب يسوع. علمتني أن أكحد الشيطان وكل أعماله، أي أخلع أعمال الظلمة. إن النزول في مياه المعمودية لابد أن يكون فيه الإنسان عريانا من قدمه إلى رأسه. بعد ذلك بالمعمودية ألبس الرب يسوع. لذلك احذري يا نفسي أن تلطخ الثوب الذي أخذتيه في المعمودية. إنه ثوب أبيض، ثوب جميل، أجمل ما يكون الثوب، إنه الرب يسوع ذاته. احذري يا نفسي أن تدخل العرس وليس عليك ثوب العرس. يا ربي يسوع، أقبل جسدك العاري وقدميك العاريتين من أجل أنك سترتني بهذا الثوب وبذاتك يا رب. أشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا، سترتني بثيابك، سترتني بذاتك. أكرر هذه الصلاة كل يوم: يا ربي يسوع، ماذا أتعلم من عريك على الصليب؟ أتعلم يا رب التحرر حتى من التخلي. لقد أخليت ذاتك، أي تعريت وصرت إنسانا من أجلي. فيوم ولدت يا إلهي، ولدت في مذود ولم يكن هناك غير الخرق. يا نفسي تخلي عن محبة اللباس، محبة الكرامة، محبة الذات، محبة العالم. يا نفسي فيما يجول بفكرك كل ليلة، في الشهادة، في الدرجة، فيما يقول الناس عني، في المظهر، تخلي يا نفسي بسرعة. إن أجمل صلاة أقولها في نهاية يومي وقبل نومي: فعروه. هذه هي الصلاة التي أقولها على فراشي فتضبط فكري، وعندما أقولها لا أبقى عريانا لأني سأراك تكسوني بذاتك. كيف أتقدم وأكسو يسوع العريان؟ واحد، عندما أكسو أحد الفقراء باسم المسيح أسمع الصوت: كنت عريانا فكسوتموني. متى 25:36. 2، إن كانت الخطية هي تعرية للمسيح فاحذري منها يا نفسي لكي تبقى ثيابه عليه. وإن كنت يا نفسي قد تسببت في عريه فعلا، فاسرعي إليه يا نفسي بالتوبة لكي تستري عليه. 3، عندما تسعين يا نفسي في جذب إنسان خاطئ للكنيسة، فأنت بذلك تسترين عريه، وبالتالي عري يسوع. إن ليسوع أبناء كثيرين في حالة عري، ليس من اللباس ولكن من النعمة بسبب الخطية، ويسوع يعيش في عريهم. أليس واجبا عليك يا نفسي أن تسرعي وتساعديهم على خلع الإنسان العتيق ولبس الرب يسوع؟ أخيرا، أتقدم إليك يا يسوع المصلوب وأقبل قدميك العاريتين، لأن بعريك كسوتني وعلمتني كيف أكسو الآخرين. أشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا. بالشوك كللوه وضفروا له إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه. متى 27:29. وقفتنا اليوم يا أحبائي أمام يسوع المصلوب المكلل بالشوك، والشوك هو رمز اللعنة بسبب خطية الإنسان، ملعونة الأرض بسببك، وشوكا وحسكا تنبت لك. تكوين 3:18. وفي هذا يقول الرسول: أما شوكة الموت فهي الخطية. رسالة كورنثوس 1:15-56. وهكذا فالخطية تسببت في اللعنة، واللعنة أثمرت شوكا، والشوك أنتج موتا. وجاء يسوع وحمل شوكة الموت في جبينه لينقذني من شوكة الخطية، وحمل من أجلي إكليل اللعنة إذ صار لعنة لأجلنا. غلطية 3:13. وكأن خطايا ولعنات البشر كلها قد جمعت في هذا الإكليل وتراكمت على رأسك الطاهرة في شكل أشواك. وهكذا وضع الناس خطاياهم بأيديهم على أقرم ما في جسدك كل رأسك، ما أجمل إكليلك، إكليل العار والسخرية والموت، لأن فيه خلاصي ومجدي. بجانب هذا العار والذل أرى هالة من نور تحيط برأسك الدامي، أرى في الإكليل خطاياي وعاري، وأرى في رأسك الطاهرة خلاصي ومجدي. فلولا الإكليل لبقيت اللعنة علي وبقى الشوك في حياتي. أين هي خطيتي الآن؟ إنها في جبينك. ولماذا احتمل جبينك أكثر ما احتملت من الألم؟ والرد على هذا السؤال واضح، فجبيني هو أكثر مكان في جسمي يقترف فيه أفكاري. الآن علمت يا سيدي أن جبينك المقدس احتمل شدة الألم بسبب كثرة خطاياي الفكرية. إني بالحق أكرهك أيتها الأفكار الشريرة، لأنك تعرين جبين حبيبي ومخلصي ربي يسوع. دعني الآن أحدثك عن أشواكي. كل يوم أسير على هذه الأرض، الأرض الملعونة، تصطدم رجلي بأشواكها فتجرحني وتدميني. لقد مضق شوك النجاسة ثوب طهارتي، وشوك الأماكن الشريرة جرح رجلي وأدماها، وشوك الأعمال الرديئة أدمى يداي وجعلها عاجزة عن فعل الخير، وشوك المناظر جرح عيني وأفقد بصيرتها الروحية، وشوك الأغاني البذيئة ثقب طبلة أذني وأضاع قدرتها على سماع صوت الله، وشوكة شهوة الأكل جرحت فمي وأعجزته عن التسبيح، وشوكة حب الظهور جرحت تواضعي، وشوكة الشهوة أفسدت جسدي. إلهي أصرخ إليك، الجسم كله سقيم، ليس فيه صحة بل ضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت. ربي يسوع نجني من هذه الأشواك. وكيف ذلك؟ في نهاية يومي وفي جلستي تحت أقدام صليبك أتأمل إكليل شوكك، فأسجد متذللا أكشف لك كل أشواكي وجراحاتي. وكلما أكشف لك عن شوكة مريرة أرى يدك اللطيفة تسحبها برقة من جسدي لتضعها على أقدس مكان على رأسك. تسحب الأشواك من عقلي ويداي وفكري وجسدي، ثم تكومها وتصنع منها إكليل عار وإكليل لعنة وإكليل دنس وشر، ثم تضعه على رأسك. ما أرهبها لحظة أحس فيها بالبرأ والسلام والشفاء، وأرى الألم والدماء تسيل من وجهك. عندئذ أصرخ بدموع وفرح وأسجد وأقبل جبينك وإكليل شوكك. أعرف سر خلاصي فأفرح وأشكر، وتغمر حياتي نشوة من الفرح لا ينطق بها. يا نفس الشقية لا تنامي أية ليلة وأنت متألمة بالشوك ومجروحة، مع أن يسوع هو في انتظار وقفتك أمام إكليل الشوك ليرفع عنك آلامك. هو يحمل أتعابك ويريحك. إلهي يسوع أعاهدك إني في كل ليلة أقف أمام الإكليل وأحاسب نفسي وأكشف لك جراحاتي وأشواكي. أيضا يا إلهي طول اليوم جبيني يعرق، لأنك قلت بعرق جبينك تأكل خبزك. بعد الخطية أصبح أكل الخبز بعرق الجبين. من أجل هذا يا إلهي عرق جبينك ونزف دما وليس عرقا، إن عرق الجبين هو وسيلة الحياة الجسدية، ودم جبينك هو وسيلة الحياة الأبدية. إن عرق الجبين هو ثمرة الخطية، ودم جبينك هو ثمرة الحب الخلاصي. ربي يسوع، سأعرق وأتعب في عملي اليومي، ولكن برضا وسلام، لأنه أصبح عرقا مقدسا بعد أن سال الدم من جبينك. وسأترقب قطرات الدم من ساعة وضع الإكليل على رأسك الساعة 9 صباحا حتى النهاية، حتى الموت الساعة 3 بعد الظهر. سأراقب آلامك في هذه الساعات نظير تعب البشرية وألمها في ساعات العمل، وتعرق من الساعة 9 إلى 3 ظهرا، وأنت يا إلهي تعرق معها وينزف جبينك دما. أشكرك يا إلهي لأنك شريك حياتي في كل أتعابي. كللوك بالشوك لأنك ملك. لقد زاد جمالك عندما وضعوا الإكليل على رأسك، فكشفوا عن سر طبيعتك. أنت ملك الملوك، ملك الآلام، مالك القلوب. إكليل ملك، الرب ملك على خشبة. إكليل مجد، تمجد ابن الإنسان عندما حمل خطايانا. إكليل آلام، بدون ألم ليس هناك إكليل. إكليل انتصار، لأنه كسر شوكة الموت عندما وضعها في جبينه. إكليل الشهداء، لأنه أصبح رئيسا للإيمان لكل شهيد. إكليل كرامة، لأنه حمل العار ليعطينا الكرامة. ربي يسوع، كيف أشاركك في هذا الإكليل؟ أولا اعلمي أيتها النفس البشرية أن هذه الأشواك هي أثمن شيء عندي. إنها إكليلي، وأنا لا أقدمها إلا للذي أحبه وأستأمنه عليها، لأني أخشى أن أعطي جواهر إكليلي إلى إنسان يزدري بها أو يرفضها. فعندما أرسلوا لك الآلام والعار والاضطهاد لا تتذمري وترضي، كما صنع بولس أولا. أعطيت شوكة في الجسد، تضرعت إلى الله 3 مرات أن يفارقني. ولكن عندما عرف بولس أن هذه هدية ثمينة مني له وهي أغلى ما عندي، قال بفرح: أصر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأنه حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. رسالة كورنثوس 2:12. اعلمي يا نفسي أن الألم هو طريقة للتنقية والتطهير. اعلمي يا نفسي أن الألم هو طريق المجد. ولا تنسي أبدا أنه إن كنا نتألم معه فسنتمجد أيضا معه. رمية 8:17. لا ملكية مع يسوع إلا بالشوك الصليب. وإن رفضت يا نفسي الشوك المقدمة من يسوع فأنت بلا شك تنحرفين عن طريق خلاصك. اسمعي يا نفسي، بقدر ما تشتهين الملك مع يسوع اشتهي الشوك معه، وبقدر ما تقولين اذكرني في ملكوتك قولي اذكرني في أشواكك. لذلك يا رب أعطني أن أقبل أشواكك وأكون أمينا عليها، وأشكرك لأنك أعطيتني ما لم تعطه لغيري، واجعلني أذكر دائما يا رب أن إكليلك إكليل ألم وعار وسخرية، فأعطني أن أحب التعيير لأجلك. طوبى لكم إذا عيروكم من أجلي. ثانيا، اعلمي يا نفسي أن يسوع احتمل أشواك الغير، فإن كنت شجاعة وشاركت الآخرين في أشواكهم فطوباك يا نفسي. أعطني يا رب أن أشارك المجربين في توبتهم وأشارك المجربين في تجاربهم وأشارك المهانين والفقراء والحزانة. إن إكليل شوكك يا ربي يعني أن أحمل عار وآلام الآخرين. ربي يسوع، آتي إليك لتحمل عني أشواك خطاياي، وآتي إليك لكي أحمل معك أشواك آلامك. آمين. أخيرا، إكليل الملك. ربي، أنا أعلم أنك تريد أن تجملني جدا جدا وتلبسني الإكليل وتجعلني ملكا. أشكرك جدا يا إلهي الحبيب، وأقبل إكليلك المقدس. ووضعت تاج جمال على رأسك وجملتي جدا جدا فصلحت لمملكة. حزقيال 16:13. وعن الإنسان قلت بالمجد والكرامة كللته وعلى أعمال يديك أقمته. مزمور 8:5. أما عن النفس البشرية فقلت قامة الملك عن يمين الملك بثوب موشي بالذهب. مزمور 45. وأخيرا يا إلهي، سنشكرك إلى الأبد لأنك جعلتنا ملوكا وكهنة، فسنملك على الأرض الأرض الجديدة. رؤية 15:10. إن أول إكليل أخذتيه يا نفسي كان يوم عمادك، عندما صلى الكاهن على الأكاليل وقال أكاليل غير مضمحلة تلبسها لعبيدك الذين اتحدوا بالعماد المقدس، لكي تكون لهم أكاليل مجد وكرامة وفضيلة وبر وحكمة وفهم قلب. وعندما وضع الإكليل على الطفل الذي صار مسيحيا وابنا بالعماد قال ضع على عبدك إكليلا من السماء، إكليل مجد غير مغلوب ولا مقاوم، إكليل ثبات. الآب يبارك، الابن يكلل، والروح القدس يقدس. إكليل ذهب وفضة وحجر كريم على رأسك أيها الطفل الذي صرت هيكلا للروح القدس. وأكاليل أخرى أعطيت للذين يسيرون في طريق الاستشهاد، وأكاليل للمجاهدين ضد الخطية. جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر. رسالة تيموثاوس الثانية 4:7. إن كل نفس تجاهد ضد الخطية حتى الموت هي بحق في طريقها لنوال إكليل الاستشهاد. كل نفس تحافظ على طهارتها في هذا الجيل الشهواني تنال إكليل الطهارة. إن كل فضيلة تصل في الجهاد فيها حتى الموت تصبح لنا بمثابة استشهاد. وأكاليل للشهداء، وتذكر الأربعين شهيدا عندما رأى الحارس 39 إكليلا على رأسك، 39 شهيدا. أما الإكليل الأربعين فصاحبه هرب من الاستشهاد، بينما ظل الإكليل معلقا في الهواء عندما اندفع الحارس واعترف بالإيمان ونال الإكليل. وإكليل احتمال الآلام، وأمامنا قصة القديسة المتألمة التي ظهر ملاك ومعه إكليلان، أحدهما إكليل أشواك الألم والثاني إكليل المجد. وقال لها: اختاري واحدا هنا على الأرض والآخر هناك في السماء، فأيهما تختارين الآن؟ أخيرا يا إلهي يسوع، أقف هذه الليلة تحت أقدام صليبك وأقبل أشواكك كما أقبل إكليلك. آمين. وحملوه الصليب. قبل هذا الحادث العظيم، حمل الصليب، وقبل أن يرى التلاميذ الصليب بعيونهم قبل ذلك بزمن بعيد، قال يسوع للجميع: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. لوقا 9:23. إنها دعوة لحمل الصليب، دعوة بكامل الحرية. إن أراد أحدا، وهي شرط لتبعية يسوع، إن أراد أحدا أن يأتي ورائي ويتبعني، وهي دعوة كل يوم، يحمل صليبه كل يوم، وهي دعوة مشروطة بإنكار الذات، فلينكر نفسه. ربي وإلهي وحبيبي يسوع، لم تعلمني بالكلام بل بالعمل، أمرتني أن أحمل صليبي، وقبل أن أحمله حملت أنت صليبك. أمرتني بإنكار الذات، وأنت يا إلهي الذي كنت في صورة الله لم تحسب نفسك خلسة أن تكون معادلا لله، لكنك أخليت نفسك آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذا وجدت في الهيئة كإنسان وضعت نفسك وأطعت حتى الموت، موت الصليب. فيلبي 2:1-7. إلهي، إني أعجب من ذاتي التي تريد دائما مثل أبيها آدم أن تصير مثل الله، وأعجب من إنكارك لذاتك عندما صرت إنسانا وإنسانا عبدا، وعبدا يعني عبدا، أي خادما وغاسلا للأرجل، وفقيرا في المذود ومهانا كالعبد، وتصدر إليك الأوامر من بيلاطس ورؤساء الكهنة كعبد، وتقيد بالسلاسل كعبد، وتؤمر بحمل الصليب كعبد. يا ربي أعطني كل مرة أن أراك حاملا الصليب أن أنكر ذاتي عندما أراك عبدا مطيعا. إلهي إن عدوتي ذاتي لا تريدني أن أكون عبدا للغير في شخصك. إلهي أعني. إلهي وإلى أي مدى كان إخلاؤك لذاتك إلى حمل الصليب والموت، وكان حمل الصليب بكامل حريتك، فقلت ولي سلطانا أن أضعها ولي سلطانا أن آخذها. لذلك قلت لي إن أردت أن تتبعني، إن أردت أن تكون مسيحيا، إن أردت أن تكون قديسا، إن أردت أن تكون شهيدا، إن أردت أن تكون خادما حقيقيا. يا إلهي يسوع، لقد كان الصليب شهوة لك من أجل حبك. لي شهوة اشتهيت أن آكل معكم هذا الفصح، شهوة اشتهيت أن أذبح وأصير أنا خروف الفصح. ربي يسوع، أعطني أن أعشق صليبك وأحمله بكل حريتي ومحبتي لك. وحمل الصليب هي دعوة كل يوم، والصليب يا إلهي كان في قلبك منذ الأزل قبل أن تحمله على ظهرك، لأن الصليب يعني حبك وتضحيتك وبذلك. إن حمل الصليب عملية يومية، هو ما تقابله في الشارع من معاكسات، هو كل صراع ضد الخطية في الشارع وفي كل مكان، هو كل إصرار لصلب الأهواء والشهوات، هو كل إصرار للتمسك بالحرية التي وهبت لنا بالمعمودية. إلهي عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي، صليبي أنا كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت في مقاومتها، إذ هما واحدا. صليبك هو مكمل لصليبي، لأنك أنت رئيس الإيمان ومكمله. يسوع حبيبي، إني أعشق صليبك لأنه كمال صليبي. أسجد لك وأقبل هذه الخشبة المقدسة التي حملتها عني. إن أجمل منظر يشبع عيني هو أن أراك حاملا للصليب، لأنه كمال صليبي، وثانيا لأني أراك حاملا خطيتي، لأنك حمل الله حامل خطية العالم. عند ذلك أتأكد تماما أنك محب البشر الصالح. إنها دعوة لحمل النير، احملوا نيري عليكم، تعلموا مني لأن نيري هين وحملي خفيف. متى 11 من 29 ل30. نير لأنه صليب، والنير يضع على كتف الثور ليدير الساقية، فالنير ثقيل، أما نير المسيح فخفيف. إن الثور الذي لا يكون في رقبته آثار نير ثمنه رخيص في السوق، لأن له منظر الثور، ولكنه لا يرضى حمل النير. والعكس صحيح. ربي لقد حملت النير على رقبتك وظهرك، وأنا أريد أن أحمل النير كما أمرتني. إنه نير الوصية، أحبوا أعداءكم. لوقا 6. أترك كل شيء واتبعني. مرقس 10. إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخواته حتى نفسه فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. لوقا 14. محبة العالم عداوة لله. ربي يسوع، إن وصيتك صعبة، إنها نير، إنها صليب. هذا سر في المسيحية، إنها صعبة من بعيد، ولكن عندما أبدأ بإيمان وحب في تنفيذها أجدها نيرا هينا، لأني من بعيد سأجد يسوع هو حمل الله الحامل معي النير. يا إلهي، هذا معنى حملك الصليب معي. ربي يسوع، معنى ذلك إن طريق التقابل معك هو حمل الصليب، حمل النير. الطريق العامل لحمل الصليب والتقابل مع يسوع. 1. أن أنفذ وصية يسوع مهما كانت ثقيلة حتى إلى حمل الصليب. 2. إن كل جهاد ضد الخطية من أجل الحفاظ على حريتي هو حمل الصليب. 3. إن كل رضا وتسليم بمرض أو ألم بشكر وفرح ورضا هو حمل للصليب، لأعرفه وشركة آلامه متشبها بموته على الصليب. هذه طرق عملية للقاء معك. 4. وهناك صنف رابع هو أروع مقابلة مع يسوع، وهو لقاء سمعان القيرواني، إنسان يدخل لحمل صليب إنسان آخر. ما أعذبه لقاء مع يسوع حاملا للصليب. ما الفرق بين خطيتي وخطية أخي؟ كلاهما تسبب لك في حمل الصليب. إذن يا نفسي، لو سعيت لحمل أتعاب أخيك فإنك ستكونين سمعان القيرواني الذي تشرف ببركة مقابلة يسوع ومشاركته في حمل الصليب. لا يوجد إنسان في الوجود له القدرة على حمل صليب يسوع، ولكن يسوع وحده هو الذي يشرفني بأن يجعلني سمعانا قيروانيا. إلهي، سأحمل خطايا إخوتي وأصلي عنهم كما أصلي لأجل خطيتي. سأصوم من أجلهم كما أصوم من أجل نفسي. سأعمل على افتقادهم وإبعادهم عنها بأن أحملها بنفسي عنهم. يسوع حبيبي، أهلني أن أكون سمعانا قيروانيا. القديسون حملوا الصليب، إنه علامة ابن الإنسان وعلامة أبناء الله. هو وسيلة التحرر من الذات وصلبها. اسألوا مقريوس وأرسنيوس، هو وسيلة صلب الشهوات. اسألوا بوتامين العفيفة ومريم المصرية، إنه وسيلة للتحرر من محبة العالم والمال.
اسألوا أنطونيوس وباخوميوس، إنه وسيلة المشاركة في آلام الآخرين. اسألوا الأنبا بشوي والأنبا بموة، إنه وسيلة الجهاد في الكرازة والتعب في رد الضالين. اسألوا الرسل القديسين وبولس وماري ماركوس، إنه وسيلة الجهاد والمحافظة على الإيمان. اسألوا أثناسيوس وكيرولوس والشهداء، إنه وسيلة الحب للمسيح. اسألوا النساك وسكان البراري والشهداء. إلهي، إني أتصور الآن كل قديس حمل صليبه وتبعك، ولا يوجد قديسا واحد بلا صليب، وكما قال كتاب يسوع المصلوب: نفس بلا صليب كعروس بلا عريس. إلهي، لا يمكنني أن أتبعك إن لم أنكر ذاتي وأحمل صليبي كل يوم. إن كل تذمر في حياتي اليومية يعني عدم رضا للصليب وبعدي عن خلاص نفسي. والآن يا ربي سأسير مع آباء القديسين حاملا صليبي الذي يكمل في صليبك، فأعني كيف تحمل الصليب. 1. كثيرون يرفضون السير مع يسوع حاملين الصليب، ودائما يتذمرون قائلين: لماذا هذا الألم أو ذاك؟ إنهم يريدون أن يكون لهم تمتع وقتي بالعالم دون صليب. 2. صنف ثان يعشقون الصليب ويعانقونه كأمر واقع وكخضوع اضطراري لمشيئة الله. 3. صنف ثالث يعشقون الصليب ويعانقونه، هؤلاء أحباء يسوع. إن الأمة التي ترى ابنها الحبيب في شدة الألم تطلب أن تشاركه الألم محبة فيه. هذا هو إحساس أحباء يسوع، يحبون أن يكونوا سمعانا قيروانيا. إنهم يشكرون يسوع لأنهم صاروا شركاء آلامه. إنهم يحبون يسوع لأنه يذكرهم ببركات الصليب. إنهم يقولون إن يسوع لا يمكن أن يعطي صليبه الغالي إلا للنفوس التي يأتمنها عليه. إلهي يسوع، إن صليبك الغالي هو أجمل هدية منك لي، أقبله وأحمله بفرح. وإن لم ترسل لي يا حبيبي صليبا، سأبحث لي عن صليب داخلي. ربي، ربما تدريب على احتمال، ربما صوم، ربما سهر ودراسة، ربما خدمة، ربما كل هذا بسرور. وكما يقول كتاب يسوع المصلوب: إن الذين تذمروا على الصليب وجدفوا انحدر بهم الصليب للهاوية كاللص الشمال، والذين قبلوه بفرح ارتفع بهم إلى الفردوس كاللص اليمين. إن أجمل فرصة في حياة اللص اليمين كانت لحظات اقترابه من يسوع المصلوب. ربي إلهي، لا تسمح لي أن أبعد عن صليبك أبدا، ولا عن نيرك الهين اللذيذ. إلى أي حد وإلى أي مدى سأحمل الصليب؟ كثيرون صاروا وراء يسوع، ولكن قليلين جدا وصلوا إلى الجلجثة. هؤلاء الذين أحبوك، أمك العزيزة الحبيبة ومريم المجدلية التي أحبت كثيرا فغفرت لها خطاياها الكثيرة، ويوحنا الذي تعلم الاتكاء على صدرك الحنون. ربي يسوع، إن الحب كان هو الطاقة الجبارة التي وصلت هذه النفوس إلى الجلجثة. ربي يسوع، لست أقول إني سأسير معك إلى الجلجثة، لكن أن تملأ قلبي حبا وطاقة تدفعني للسير معك إلى الجلجثة. والسير معك حاملا الصليب يعني أن أسير معك إلى الذبح. إن الجهاد ضد الخطية حتى الموت إلى الاستشهاد. إلهي أعني وارحمني. يسوع يقع تحت ثقل الصليب. إنه منظر رهيب يكشف عن ثقل خطية العالم، ويؤكد أن لا شيء يوقع حامل الكون بكلمة قدرته، لا شيء يوقعه على الأرض إلا خطيتي وخطية الآخرين. يا نفسي، كل مرة ترين هذا المنظر الرهيب اذكري سقوطك، وحالا قومي بقوة ذلك الذي حمل عنك. في كل مرة تسقطين تذكري أن يسوع وقع معك تحت نير الصليب. إن سقوط يسوع تحت نير الصليب قيامي وحريتي من عبودية الخطية. أشكرك يا إلهي وأمجد اسمك، وأتلذذ بحمل صليبك الذي وهب لي القيامة من الخطية. أخاف الوقوع تحت أقدام ثقل صليبي. أولا، لا تخافي يا نفسي، لأن الله لا يدعك تجربي فوق ما تحتملين. كالخياط الماهر الذي يفصل الثوب مضبوطا على صاحبه، إلهنا أيضا يعطي التجربة بالمقاس. لذلك يا إلهي الحبيب، لن أختار لنفسي صليبا، بل أطلب إليك أن تختار لي صليبا. ثانيا، إن التجربة لها غرض واحد، هو خلاص نفوسنا. وهذا معنى قول الرسول إن كل الأمور تعمل معا للخير. أي خير؟ الخير الروحي، وهو الأهم، وهو خلاص نفوسنا. ثالثا، أن لا ننسى أن يسوع معنا في حمل الصليب بجوارنا. لقد وقع الثلاث فتية في آتون النار، وحمل النار كان ثقيلا، ولكن كان معهم في وسط النار فحولها إلى برودة. فالرب يسوع لم يأتي إلى العالم ليرفع عنا الصليب، لكن ليشترك معنا في حمل الصليب. ولكن البعض يعترض، لقد اكتزنا التجربة وحدنا. ويسوع يرد عليهم، لقد كنت معكم ولكنكم رفضتم النظر إلي وأنا حامل الصليب، بل نظرتم لتعزية الناس. شكرا يا إلهي لمحبتك. يا حمل الله، يا حامل خطية العالم كله، من أجل هذا لن أختار لي صليبا، بل أتركك أنت تختار الصليب الذي ستحمله أنت، بل الذي سأضعه أنا على كتفك. إلهي أشكرك، ارحمني وأعني. وسمروه على الصليب، فقبوا يدي ورجلي، أحصي كل عظامي. مزمور 22:16-17. أولا معنى المسمار. ألف، لقد أحدث المسمار في يديك ورجليك الطاهرتين يا ربي أثرا لن يمحى من جسدك إلى الأبد. ربي يسوع، دعني أنحني كما انحنى بطرس ودخل القبر. دعني أنحني داخل هذا الجرح، سأجد منظرا رهيبا، سأجد خطاياي وشهوات قلبي. عندئذ سأتأكد تماما أنه ليس هناك قوة في الوجود تقدر أن تسمرك على الصليب إلا خطاياي. أذكر سيدة محبة للمسيح زرتها في منزلها، فوجدتها قد رسمت صورة كبيرة لقدم السيد المسيح وواضح فيها المسمار والجرح كبير. عندما سألتها عن معنى هذه الصورة قالت: لكي أرى بوضوح خطاياي التي سببت هذه الجراح به. وعندما دق المسمار في الرجل تفجرت ينابيع الدم اللازمة لغسل خطاياي. إن التأمل في جروح المسامير يدفعني لأدرك أمرين خطيرين: الأول عظم خطاياي، والأمر الثاني هو عظم مراحمك ومحبتك للخطاه وقوة الدم في الغفران. إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. كولوسي 2:14. ثانيا، وبالمسامير التي سمرت بها أنقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية الأجبية. ربي يسوع، إن المسمار الذي سمرت به يعني أنك أعطيتني القوة لتسمير طياشة الأعمال الهيولية. أنت تعلم أفكاري طائشة، أعمالي طائشة، أحلامي طائشة، آمالي طائشة، ميولي جامحة. يا نفسي إلى أين أنت سائرة؟ إلهي سمر خوفك في قلبي كي لا أخطئ إليك. سمر يداي كي لا تصنع الشر. سمر رجلاي كي لا تذهب إلى مكان أنت لست فيه. سمر فكري كي لا يفكر إلا فيك. سمر شهوتي كي لا تشتهي إلا أنت. يا نفسي لقد أعطاك قوة مسمار الصليب، السلاح القوي لضبط أهوائك. فعندما تهيج عليك ضعفاتك ارقعي تحت الصليب لمدة دقائق بسيطة وتأمل المسمار الذي سمر خطاياي على الصليب. إن عملية التسمير تحتاج للطرق بالمطرقة بقوة على المسمار. لذلك يا نفسي كوني قوية ولا تهمل الطرق على المسمار. بالصلاة وبالتأمل في مسامير الرب يسوع، حتى تثبت أفكارك فيك وحتى تنضبط أهوائك. ربي يسوع، إن نفسي مفككة كقطعة الأثاث المفككة التي يثبتها النجار الماهر في محلها بالمسامير حتى تصير قوية وسليمة. يا ربي يسوع، أيها النجار الماهر، إن نفسي مخلخلة وفكري مشتت وحياتي مهلهلة، إنها محتاجة لمسمارك المقدس لتثبيتها وتخلق منها نفسا قوية كما صنعت في حياة القديسين التائبين. من أجل ذلك يا إلهي ألف سمر ذاتي. إن الجندي الروماني استمر في عمله حتى تأكد أن جسد الرب ثبت تماما على الصليب، وأنت يا نفسي ستظلي مخلخلة مضطربة ما دامت ذاتك لم تثبت على الصليب. هذه الذات المتمردة هي العدو اللدود، هي الذات التي جعلت آدم يحسب ذاته مثل الله حتى طرد من الجنة، الذات المتكبرة التي طردت نبوخذ نصر من إنسانيته، الذات المحبة للمديح والمحبة للسيطرة والمحبة للظهور والمحبة للمراكز. ربي يسوع، سمر ذاتي معك على الصليب لكي أقول مع المسيح صلبت، مع المسيح سمرت. سمر كرامتي، سمر الأنا، سمر محبة المديح، سمر محبة الظهور، سمر محبة السيطرة، به سمر إرادتي. إلهي يسوع، إن المسمار في جسدك يعني لا حركة، يعني أنك أسلمت ذاتك لإنسان الذي يقيدك بلا حركة على الصليب، وقلبك يقول أيها الآب لتكن لا إرادتي بل إرادتك، ليس لأحد سلطانا علي إن لم يكن قد أعطى من فوق. يوحنا 19:11. ربي يسوع، أريد أن تذوب إرادتي في إرادتك، وأؤمن أن كل الأمور تعمل معا للخير، وأثق أن ليس لأحد سلطانا علي إن لم يكن قد أعطى من فوق. أعطني أن أؤمن بعمق أن شعور رأسي محصاة أمامك. أعطني أن أخضع لإرادتك لا إرادتي، وأقول كل يوم أبانا الذي في السماوات لتكن مشيئتك. والتسليم لإرادة الله يعني احتمال الآلام، المرض بدون تذمر، متأكدا أن المرض ليس له سلطانا علي أكثر من تسمير رجلي ويدي، ولكن روحي ستظل قوية وحية بالمسيح. أيها العالم كله، أعلم أنه ليس لك سلطانا علي أكثر من تسمير يدي ورجلي. جيم، سمر العالم لي، لا الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. غلطية 6:14. فالصليب قد صلب العالم لي، أمات العالم لي، والعالم الشرير الذي يسبي كثيرين أنت قد سمرته لي يا إلهي، إذ قلت عنه رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء. فكوا، أنا قد غلبت العالم. محبة العالم التي أثارت الأخ ضد أخيه وأقامت الحروب وأسقطت الأقوياء في الخطية، هذا العالم بكل سلطانه لم يستطع أن يغري أنطونيوس لا بالمال ولا بسيرة النساء. هذا العالم غلبه أثناسيوس عندما قالوا له: العالم كله ضدك يا أثناسيوس. فرد عليهم قائلا: وأنا أيضا ضد العالم. هذا العالم الذي غلبه أولاد الملوك مكسيموس ودوماديوس عندما خلع التيجان وألقوها عن الرؤوس، هذا العالم الذي غلبه أوغسطينوس عندما قال: وضعت قدمي على قمة هذا العالم عندما صرت لا أشتهي شيئا ولا أخاف شيئا. يا نفسي ثقي أن يسوع قد غلب العالم لي، يوحنا 16:33. أما غلبتنا نحن فهي إيماننا الذي غلب العالم، رسالة يوحنا الأولى 5:4. ربي يسوع، يا من سمرت العالم لي، دعني أذوق طعم هذه الآية: الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. غلطية 6:14. يا إلهي، يا من فعلت في حياة القديسين عبر الأجيال، سمر العالم الآن في أعين شبابنا وبناتنا، سمر موضات اللبس أمام بناتنا، سمر محبة المال وشهوات العالم أمام أولادنا، سمر كل إغراءاته أمام الكنيسة. دال: سمر حياتي فيك، إن النفس البشرية سريعة الحركة، سريعة الجولان في كل الاتجاهات المضادة، وليس هناك من يضبطها فيك إلا مسامير محبتك التي سمرت بها على الصليب. ربي يسوع، إني أشكو دائما إني غير هائم في حبك، أحبك أحيا ثم تسبيني محبة العالم، ثم أبحث عن محبتي الأولى لك فلا أجدها. متى يصبح حبك ثابتا في قلبي؟ كل مرة أتأمل مساميرك أجد حبك مصمرا في قلبي. أحببتني إلى المنتهى، متى أحبك إلى المنتهى؟ إلهي، سمر حبك في قلبي لكي لا يحب إلا الذي سمر لأجله، ويحب كل الذين أحببتهم إلى المنتهى. لا أعتقد أنني أحب سيدي يسوع المسيح دون أن يسفك دمه كله لأجلي. أغنطيوس: ربي يسوع، سمر حبي فيك، سمر إيماني فيك، سمر نظري فيك، آمالي فيك، سمرني كي لا أرتفع من فرط الكبرياء، سمر وداعتك واتضاعك في قلبي. إلهي يسوع، ثبت حياتنا فيك كما يثبت السندان تحت المطرقة. من أغنطيوس إلى بوليكاريوس: أين ألتقي بيسوع؟ يا نفسي، لماذا تسألين أين ألتقي بيسوع؟ ألست تعلمين أن المسمار قد حدد مكان يسوع على الصليب، والطريق الوحيد للقاء يسوع هو أن تتحركي إلى المكان المسمر عليه يسوع، أي إلى الصليب، ولكن تبقى في ديمومة معه. ولكي تبقي في ديمومة معه عليك أن ترتفعي معه بكل مالك، بفكرك، بقلبك، بكل قدرتك على الصليب، تسمري ذاتك معه. لذلك يا نفسي، إن لم تتدربي على البقاء حاملة الصليب، فثقي أنك لن تتشرفي بالوجود الدائم معه. يا نفسي، إن احتمالك أي ألم أو مرض أو ضيق بشكر يشعل نار الحب الإلهي فيك ويرفعك إلى شركة أمجاد الصليب، وتأكدي يا نفسي أن هروبك من التجارب والألم والضيق يعني عدم لقائه بيسوع، مهما كان منهج عبادتك الروحية. فالذي لم يذق طعم المسامير لن يصل إلى يسوع المسمر على الصليب. مثال: أذكر اختبارا لراهب معاصر أنه عندما تقدم الطبيب لعمل جراحة في ظفر إصبعه لم يبدي أي إحساس بالألم، وعندما سأله الطبيب عن السر أعلمه أنه وجدها فرصة نادرة لكي يرتفع بقلبه وفكره إلى المسمار في يد الرب يسوع ويدخل في شركة آلامه، إذ به يحس أن الألم قد رفع عنه ودخل في شركة محبة الله على الصليب. آثار المسمار بعد القيامة. للمسامير أثر لن يمحى إلى الأبد في جسد المخلص. رآه التلاميذ ففرحوا وملأهما السلام، رآه توما فآمن، نراه الآن وسنراه في الأبدية بالعيان، فندرك أعماق حب الله. 1. أثر المسامير مصدر فرح، ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. يوحنا 20:20. أثر المسامير شهادة أبدية على محبة الرب لنا، وعلامة أبدية لنزول الدم والغفران. أثر المسامير مصدر فرح للنفوس التائبة الراجية يسوع المجروح لأجل معاصيها. أثر المسامير مصدر فرح وعزاء للنفوس المجروحة والحزينة والمتألمة، شريكة آلام الرب يسوع. أثر المسامير مصدر فرح للنفوس الهائمة في حب يسوع الذي سمر على الصليب حبا فيها. أثر المسامير مصدر فرح وقوة للنفوس المجاهدة في صلب الذات وتسمير الشهوات. 2. أثر المسامير علاج لمرض الشك. عندما تضعف نفوسنا أمام أحداث هذا العالم، أمام بطش شره وانتشاره، وعندما نشك في قوى الخير يظهر لنا يسوع ويقول: هات إصبعك إلى هنا وابصر يدي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. يوحنا 2:27. عندما تشكي يا نفسي من قدرة النصرة على الخطية، ضعي يدك مكان المسمار شهادة على قوة القيامة. وعندما تشك في قدرة الكنيسة على رعاية أبنائها وحمايتهم ضد الشر، يقف يسوع شامخا في الوسط ويقول لك: هات إصبعك ولا تكوني غير مؤمنة بل مؤمنة. المسمار في قلب العذراء الأم. أيتها القديسة العذراء، من ذاق ألم المسمار قدرك أيتها الأم. إن كل طرقة من طرقات الجند الروماني على المسمار كانت تدوي في قلبك. العالم كله يفرح لقبوله الخلاص، أما أحشائي فتلتهب عند النظر إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي. الأجبية، قطع الساعة 9. طعنوه، واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة، وللوقت خرج دم وماء. يوحنا 19-14. فينظرون إلى الذي طعنوه. زكريا 12-15. وستنظره كل عين والذين طعنوه. رؤيا 1-7.